الفعل ما دلالته له على الزمان، بل الفعل ماضي كان او مضارع يدل على اخذ الحدث بلا دلاله على الزمان. اخذ الحدث ما كنا معذبين، يعني نحن لا نعذب الا مع ارسال الحجه، نحن لا نعذب الا مع ارسال الحجه في الزمن الماضي، في الزمن الحال او في الزمن المستقبل. فاذا اذا صار الفعل الماضي مجرد عن الزمان تصبح القضيه حقيقيه وليست بقضيه خارجيه حتى يرد الاشكال. هكذا الجواب الثاني من جواب بعض المراجع المعاصرين الراحلين، قال نحن حتى لو نسلم ان الايه مربوطه بالامم السابقه وفي العذاب الدنيوي، لا مربوطه بالمسلمين ولا مربوطه بالعذاب الاخروي، لكن بقياس الاولويه تشملنا. شلون؟ قالت الآية القرآنية تقول وما كنا معذبين في الدنيا حتى نبعث حجة، نبعث رسولا. العذاب الدنيوي أخف مؤونة عن الإنسان من العذاب الأخروي، والمولى عز وجل الذي لا يعذب العذاب الخفيف إلا مع إرسال الحجة، فهو لا يعذب العذاب الشديد ايضا الا مع ارسال الحجه، وفيه انه ليس بدار. ليش؟ لانه ماكو تلازم بين رفع اليد عن العذاب الخفيف ورفع اليد عن العذاب الشديد. الله عز وجل لا يعذب في الدنيا الا مع ارسال الحجه، يعني ما الا مع وصول الحجه، بس هذا مو دليل على ان الانسان لا يستحق العقاب الاخروي. لماذا؟ هذا الجواب. لماذا؟ لانه العاقل ربما يحكم على الانسان بانك اذا تعلم بوجود تكاليف الاجمال، تكاليف اجماليه في رقبتك، اشعل براءه ويحكم يقول اذهب واحترق دفع الضرر المحتمل واجب. شنو العقل؟ ها؟ يقول دفع الضرر المحتمل واجب. نعرف احنا شلون نحكم بالبراءة، يقول لي انا خلال البراءة ما يقارب حتى لو الحاكم يقول لك انت ضرر، انا اقول لك انت مأمور، ما عليك ضرر، ما عليك عقاب. فاذا لا تلازم بين رفع اليد عن العذاب البسيط مع رفع اليد عن العذاب الشديد. نعم بالعكس صحيح، اذا كان الله عز وجل يقول انا لا اعذب عذابا اخرويا الا مع وصول الحجه، فهو لا يعذب عذابا دنيويا الا مع وصول الحجه، لان الذي يرفع اليد عن الشديد وهو المهم يرفع يده عن البسيط وهو غير المهم. اذا قال واحد يطلبك 1000 دينار قل دينار، اذا يعفو عن الالف بالضروره يعفو عن الواحد، اما اذا يعفو عن الواحد مو بالضروره يعفو عن الالف. فاذا احد الاجوبه وهو الأول، والجواب الثاني الظاهر أنه يتعب. هذه هي البحث في الآية الثانية. ومن الأدلة على البراءة روايات عديدة ذكرها الأصوليون في الاستدلال على البراءة. إذا خلاصة الكلام شو صار هنا؟ الآية الأولى نأخذ بها البراءة ليش؟ بوجود الاحتمال، ووجود الاحتمال ليش من الاستدلال. الآية الثانية بهذا الرد والبدل تدل على البراءة، فإذا من الكتاب آية تدل على البراءة، ومن السنة روايات عديدة، أهم الروايات حديث الضحك. هذا الحديث له طرق عديدة جدا منقول عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الروايات عن اهل البيت ايضا، وفي هذا الموضوع روايات متباعثره. شنو هو الحديث؟ النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول رفع عن امتي تسعه، واحد الخطا مرفوع، اثنين النسيان، ثلاثه وما اكرهوا عليه، أربعة وما لا يطيقون، خمسة وما لا يعلمون، ستة وما اقتربوا إليه، سبعة والطيرة، ثمانية والحسن، تسعة والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاه. كل واحدة من هذين المعاني من الكلمات لها فرد معنى ومغزى وسره. جوهر الاستدناء في هذه الآية ما لا يعلمون، هذا اللي بعدهم فيه. أعيدهم، رفع عن أمتي تبعا الخطأ والنسيان، وما أكذبوا عليه، وما لا يطيقون، وما لا يعلمون، هذا خلينا تحت دائرة، يعني هذا هو محل الاستدناء. وما اقتربوا إليه، والطيرة، والحسد، والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بالحسد. إن في هذا الحديث جهتين للاستدلال أكون على البعض. الجهة الأولى إدراك واضح المعنى عن الربط مقابل الدفع. هل الفرق بين الربط والدفع؟ الربط يعني الشيء يثبت ثم ترفعه، الدفع الشيء لا يثبت قبل أن يثبت ترفعه. حكم الطفل إذا ثبت عليه الحرمة ثم الله عز وجل يقول ظهر صدرات، أما إذا كان حكم الطفل الحرمة بس قبل ما يثبت الحرمة على الطفل الله تعالى يطهر هذا الحرمة، هذا ذلك. الحديث يقول رفع، ما يقول دفع، رفع هذا لبيان أن لله عز وجل في كل واقعة وموضوع شنو حكم على حكم ثابت. لكن الرفع على قسمين، رفع واقعي ورفع بعض. لذلك احنا ركزنا في الحديث جملة من المعلمين الرفع وليس المراد من الدفع. ليش؟ لأن الأحكام الواقعية للأشياء ثابتة في اللوح المحفوظ، ما هو شك من الله عز وجل في كل واقعة حكمة. لكن البراءة شو تسوي؟ النبي عندما يقول الرفع على ما لا يعلمون رفع حقيقيا ورفع ظاهريا، ها؟ رفع ظاهريا ورفع حقيقيا. لماذا؟ لأنه حكم التتم إذا كانت الحرمات حكم التتم الحرمات في اللوح المحفوظ حرام، بس لأنك لا تعلم بهذه الحرمات أنت بريء منها. هذا مو معناته أن عندما تجهل بحكم التتم حكم التتم حقيقة وواقعا يصير حلال، هو يبقى حرام، بس أنت عندما تكرم التتم مو محاقة، مو أنه هو حرام، هو حرام انت المواقف. وهذا بالنتيجة الى واحد يدقق النظر يصير الفرق بين المخطئ والمصوب. المصوب ايش يقولون؟ يقولون رفع ما لا يعلمون الرفع فيه حقيقي. ليش؟ لان ما وصل اليه المجتهد هو حكم الله الواقعي. فاذا حكم الطفل كان في اللوح المحفوظ حرام، بس جناد الفقيه عندما توصل بعد فقدان الدليل الى حينية التتم يصير في اللوح المحفوظ حلال، والامامون يخطئون هذا منه. الامامون مصوب ولا مخطئ؟ مخطئ. يقولون لله عز وجل في كل واقعة حكم ثابت في اللوح المحفوظ، فاذا توصل اليه الفقيه ومتفق عليه، إذا لم يتوصل إليه معذور. خيرا هذا التتم ربما في اللوح المحفوظ حرام، بس لأنك فقيه فقدت الدليل. الدليل يقول لك ما كنا معذبين حتى نبحث رسولنا ما كنا معذبين يعني بالنسبة للكتب حكمها حلال يمكنها بالحكم لا حكمه حرام بس انت مو معذب على ارتكابه مو معاقب على ارتكابه فإذا الرفع حلو حقيقي له ظاهري الرفع ظاهري النقطة الأولى النقطة الثانية المرفوع ما هو الحديث يقول رفع ما لا يعلمون شنو هو هذا المرفوع يعني بالنتيجة هذا ما أجمل هذا شنو احتمالات عديدة الاحتمال الأول أن يكون أعيان الأشياء ذوات الأشياء مرفوعة يعني الشيء الذي لا تعلم حقيقته لا تعلم حقيقته ماذا على مرفوع فالفاعل موجود قدامك ما تدري على ما ام لا شكت بي غير هو المرفوع رفع الذات رفع الاعلام هذا الاحتمال الاحتمال الثاني مو رفع الذوات وإنما رفع الآثار آثار الذوات تصبح مثل ايش كرساء الموجود قدامك ما تدري هذا خمر ولا الخمر إلى آثار ولا نعم شنو آثاره الإسكار إذا شيء لا تعلم أنه خمر أو لا الحديث يقول هذا من مذكر يرفع الآثار ماله هذا احتمال احتمال ثالث أن يكون رفع ما لا يعلمون يعني رفع العقاب عن الشيء اللي هم لا يعلمون الاحتمال الرابع ولم يذكر في أكثر الكتب الأصولية وظهر أن احتمال جديد وتام أيضا لكن العقاب رفع ما يعني رفع الحكم الذي لا تعلمون ماذا احتمال المحقق الأنصاري في الرسائل ذكر الاحتمال الأول والثاني ولا ذكر الرسائل هنا حتى يتحرر محل الكلام جيدا لابد من بيان فضلك وهي أننا في الشريعة المقدسة عندما نبحث نبحث عن كل ما يرتبط بالله عز وجل ويرتبط بالمولى ليش؟ لأن الشريعة يعني أوامر مولوية على عباد مولى وعبد ولكن المولى عز وجل له جهتان جهة تكوينية بما هو مكون بما هو منشئ بما هو خالق بما هو سبب موجب مبدع وسائر الصفات التي بها يوجد الأشياء هذه جهة الجهة الثانية في المولى جهة تشريعية جهة أوامر ونواهي جعل قوانين وضع سنن وضع احكام وضع شبه بعض المسائل في هذا العالم مرتبط بالخالق بما هو مكون مو بما هو مشابه وبعض المسائل مرتبط بالخالق بما هو مشابه مو بما هو مكون وجودي ووجودك ووجود الحياة ووجود الشجر ووجود الحيوان والجبل والماء وجود الموضوعات الخارجية من فقه طفل خمر ماء خنزير كلب ذهب حديد ما أشبه ذلك هذه مرتبطة بالخالق بما هو مكون بما هو موجب أما الأوامر والنواهي وجود حرمة استخدام فراغ إباحة طهارة نجاسة وما أشبه ذلك. هذه مربوطة بالخالق، مربوطة بالمولى، تخرج ما هو مكون بل بما هو مشغل. هل يمكن للمعلوم أن يتخلص عن علته تكوينا؟ مستحيل. لكن بالنسبة للشرعيات نعم يتخلص. لماذا؟ لأنه الشرعيات أوامر النواهي، الله تعالى يريد منك الصلاة ولكن هو لا يريد منك جبرا، يريد منك اختيارا حتى يتحقق الطاعة والمعصية. هذا هو المطلب كلامي عن الشرع في محل المذكور. الوضع والرفع هذا لا يرتبط بالخالق بما هو مكون، وإنما يرتبط بالخالق بما هو مشغل. ما يرتبط بالخالق بما هو مكون الوجود والعدم، أن يوجده أن يعدم. الحديث الشريف يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما لا يعلمون يعني المرفوع مو شيء تكوين وإنما شيء احتمال، شيء حكم، شيء قانون. وما هاي فردة ليش بيناها؟ حتى نلغي الاحتمال الأول أمور الاحتمال الثاني. ليش؟ لأن الاحتمال الأول شو يقول؟ رفع أعيان الأشياء، ذوات الأشياء. رفع ذوات الأشياء مرتبطة بالشارع بما هو مشرع، لو مرتبطة به بما هو مكون. ها؟ بما هو مكون. إذن رفع الأعيان ما يرتبط بموضوع البحث. ثانيا رفع الاحتمال الثاني شنو كان؟ مو رفع الذوات، رفع آثار الذوات. رفع آثار الذوات الشارع والرفع عن أمتي الإفكار الذي لا يعلمون من الخوف. رفع عن أمتي مثلا النجاسة الموجودة في نحن الخنزير لا يعلمون. رفعت عن أمتي النجاسة الموجودة في نحن الموتى لا يعلمون. هذا صحيح؟ نعم. لأن الآثار من العين أيضا على التكوين والوقوف في أقوال التشريع. الإذكار حقيقة تكوينية وحقيقة تشريعية. لذلك جابك تعلم بأنه خمس أو لا تعلم بأنه خمس. الإذكار جنابك إذا كان الطبيب أمرك يقول لك يجب عليك شرب الخمر وإلا تموت. شرب الخمر بالنسبة للسكر ما حرم شيء، الله عز وجل شيئا إلا وأحله لمن اضطر إليه. مضطر الشارع يقول لك مو حرام روح اشرب الخمر، بس الشارع لما يجوز لك شرب الخمر الإذكار ينتهي تموت. الإذكار حقيقة تكوينية لا ترتفع من قبل الشارع بما هو مشرع. نعم إذا الله تعالى يريد يتصرف بالخمر تكوينا يرفع عن الإفكار يقلبه إلى الخمر. نعم بهذه الطريقة ممكنة. أما بلحاظ الجعل والاعتبار ووضع القانون الرفع منه. إذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني شنو؟ أنا أخبرك. شنو أخذنا؟ يبقى ما يرتبط بالشارع بما هو مشرع احتمالين، أولا العقاب وعدم العقاب. نعم هذا مربوط بالشارع. ليش؟ لأن الأمر المولى يقول لك أنا جاي أمرك بشيء، إذا فعلته تستحق الثواب، ما فعلته لا يستحق. وما يرتبط بالشارع وضع الحكم ورفع الحكم، يقول أنا مؤمن القانون، أنا المولى. إذا شيء لا تعلم حكمه فهو مولى. شوف ده مرفوع عندك. ما رفع الحكم، الثالث رفع الحكم. هذين الاثنين مربوطان بالشرع. إذن الحديث شنو يجيبه بناء على الاحتمال الثاني يعني رفع العقاب؟ رفع عن امتي العقاب عن شيء الذي لا يعلمونه. الحامل الدفن ما تعلم حكمه، حكمه في اللوح المحفوظ ثابت وهو الفرد وعليه عقاب، بس لان الفقيه ما يعلم بهذا الحكم ماكو عقاب حتى لو شرع. هذا بناء الشرع لا بناء على احتمال الواقع. ودفع عن امتي ما لا يعلمون الحكم الذي لا يعلمون، الرفع حقيقي وظاهري يعني انا موقتا اسحب ايدي عن هذا الاعتبار، اعتبرك لا حكم، اعتبر نفسي انا واجع عن هذا لكن اي من احتمالين اقوى؟ الاحتمال الرابع. ليش؟ لان احنا في البراءة شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت جريان البراءة في الشبهات البدنية عند الشك في أصل التكليف. واحد في الشبهات الفقهية. اثنين في الشبهات الموضوعية. ثلاثة في الأحكام التكليفية. أربعة في الأحكام الموضوعية. في الشبهات الفقهية نقدر الحكم تكون شنو؟ أكتمل شو شرعاً بأخذ وكعمل شبهات الموضوعية ما تدري هذا ما مسائل آخر خمر مسائل آخر هو الفرق على الفرق أفرق براءة الزمع على الفرق نحن مرقى فلحن أكو فيها احتمال مادة أخرى مثلا محتمل تكون محرمة ها؟ فرد مساحة تاخذ مثلا تفرح رأى مالي بهذا إلا مالك ما أنزلك إجر المرأة من واحد وما عشو هذا في الشبهة الموضوعية تجري براءة في الشبهة الحكمية تجري براءة ليش؟ بعدين الشارع يقول الحكم اللي مشكوك أنا أرفع إليه سواء كان في الموضوع أو كان شنو؟ كذلك الشبهة كانت في الحكم التدويخي وجود فرد أو كانت في الحكم وضعي مثل هذا الماء طاهر من نجس محالة مثل هذا السائل طاهر من نجس بطا فراغ مثل لأن يشرب الكتب حرام الواجب حرام الواجب فإذا قلنا بالاحتمال الرابع يصير جريان البراءة في الشبهات البدوية عند الشك في التكليف مطلق يجري في الموضوعات وفي الأحكام في التكليفيات وفي الوضعيات. هذا تمام الاستدلال بالحديث. إشكال واحد أسألوا عليك مشكل هذا الإشكال نجاوب عليه ولا نحكي شنو الإشكال؟ الإشكال يقول هذا الحديث كان في مقام الامتنان الفضل الإلهي على العلم. ليش؟ لأن النبي يقول رفع عن أمتي بس أما عن الأمم السابقة كان مفروض عن أمتي ما عن الأمم السابقة. فإذا الله تعالى جاء يتمنن على العباد المسلمين يقول يا بأن تجنب الأمور الدخلة مرفوعة عنهم تفضل من الله تحبب من الله عن الأمر. إذن الحديث بتعبير المختصر في مقام المنة مو في مقام العدل والاستحقاق وعندما في مقام الفرض والمنة. إحنا أنا هذه لا منة اللي الله عز وجل يقول رفع ما لا يعلم النبي يقول رفع ما لا يعلم حتى العقل يقول هذا رفع ما لا يعلم الشيء اللي لا تعلمه تفتح فيه الإقامة لا. فإذا هذا هو في مقام الدنيا أنا في مقام الاستحقاق حتى العقل يقول هذا أم جواب يقول العقل في هذه الموارد لا يحكم بقبح العقاب يحكم بوجود الاحتياط. ليش؟ لأن أول مباحث الأصول العملية في الدنيا من المكلف يعلم إجمالا بوجود إلزامات في عقبته يجب عليه أن يفصل المعلم من العقاب. فجنابتنا شربتنا تحتمل فيه الإدمان، تحتمل فيه الحرمة. العقل يقول ادفع الظلم محتمل، العقل يقول لك اشكر، بس الشارع المقدس شنو اجى قال؟ انت هذا عقلك من قلت من اختيار، انا تفضل مني هذا الاختيار ما عندك، اجى اختار، اجى اختار. فاطمة قالت منا لا؟ نعم. وبهذا الكلام ثبت ان البراءة من الايات الشريفة في واحدة ثبتت. اللي ما يقبل الايات فليقبل حديث الضعف، وهو مبدا مشهور الاصولي. وصلى الله على محمد وعلى طيبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. إلحاد من مصنف هو أن هذه الدورة الأصولية الموجودة في اليد ليست كاملة من جهة الحصول العملية، اقتضت ضرورة لكي تكتمل الدورة نسبة أن نبحث فيما لم يذكره المصنف في هذا الكتاب أو لم يوجد في هذا الكتاب. وبالإحاط أن التسلسل الرتبي بين الأصول العملية حسب صيغة الأصوليين حينهم يصحون الاستصحاب أصل الأصول العملية ويقدمون عليه في البحث أظهار البراءة ثم الاحتياط والتخييل ثم الاستصحاب. نحن كذلك نجري على هذه السيرة ونبحث في الأصول العملية حتى ننتهي إلى الاختصار. تقدم الكلام أن الشك إما يقع في أصل التكليف أو لا. إذا وقع الشك في أصل التكليف فالمجرى الظاهر، ومن هنا نقدم أظهار البراءة في البحث على ما لم يكن الشك فيه في أصل التكليف بل في المكلف به. وهناك لازم نبحث أن المكلف به يمكن فيه الاحتياط لا يمكن فيه الاحتياط وما أشبه ذلك، ولكن تقدم. فإذا موضوع البحث في أظهار البراءة، مجرى البراءة يقع عند الشك في أصل التكليف، لكن وين الشك في أصل التكليف؟ في الشبهات البدوية، بلحاظ أن الشبهة أحيانا بدوية تكون، وأحياناً الشبهة شبهة دائرة مدار العلم الإجمالي ليست مطلقاً الشك في التكليف في كل شبهة تجري البراءة، بل في الشبهات البدوية فقط تجري البراءة. أما إذا كانت الشبهة محصورة في العلم الإجمالي البراءة لا تجري، وإنما هناك مجرى الاحتياط. الشبهة البدوية مثل حكم القطن اللي هو بالنتيجة مجهول الحكم، وهذه شبهة واحدة لا تدور بين إما وإما، وإنما موضوع واحد شككنا في حكمه لا تجري البراءة. أما الشبهة التي تدور بين إناءين، كون الإناء الشرقي هو النجس أم الإناء الغربي هو النجس، الإناء الأحمر هو النجس أم الإناء الأبيض هو النجس، بالنتيجة أكو شك في كل واحد من الإناءين في النجاسة، والشبهة موجودة، ولكن هذه الشبهة مو شبهة بدوية بل شبهة محصورة في العلم الإجمالي. يعني طبعا عندك علم بوجود النجاسة في أحدهما، وقطعا عندك علم في طهارة أحدهما، ولكن الشك في المردد بينهما أيهما على سبيل التعيين هو النجس وأيهما على سبيل التعيين هو الطاهر، هذه الشبهة هنا موجودة ولكن ليست شبهة في الشيء البدوي، وإنما شبهة محصورة في العلم الإجمالي، فهنا لا يمكن إجراء البراءة وإنما هنا يجري الاحتياط. فإذا أول شرائط جريان البراءة أن تكون الشبهة بدوية مو محصورة في العلم الإجمالي، هذا بالإضافة إلى الشرط الأول اللي هو الشك في أصل التكلف. إذن موضوع بحثنا في جريان البراءة في الشبهات البدوية. سابقا قلنا أن الشك في الحكم والشبهة في الحكم أحيانا تكون شبهة وجوبية وأحيانا الشبهة تحريمية. في الشبهات التحريمية مثل شرب الفطن تشك أنه حرام أم لا، عن شبهة في الحرمة الشك في حرمة الفطن أو عدم حرمة الفطن. أحيانا الشبهة في وجوب شيء أو عدم وجوب شيء مثل الإقامة للصلاة الواجبة، هل الإقامة واجبة أم لا؟ هذه شبهة مو تحريمية وإنما شبهة وجوبية. اتفق الأصوليون جميعا على أن الشك في أصل التكليف عند الشبهات البدوية لا يفترض فيه الشبهة الوجوبية كانت مثل الإقامة للصلاة، أو الشبهة التحريمية كانت مثل شرب التتم. اتفق الأصوليون على جريان البراءة فيهما. ففي شرب التتم تشك أنه حرام أم لا، شك في أصل الحرمة تجري البراءة. في صلاة الواجبة الإقامة للصلاة الواجبة شك في أصل الوجوب تجري البراءة والواجبة. أما الإخباريون فلهم نظرية أخرى في مقابل الأصوليين بعد اتفاقهم على أن البراءة تجري عند الشك في أصل التكليف وفي الشبهات البدوية. شنو يقولون الإخباريين؟ الإخباريين يقولون إذا كان الشك في أصل التكليف في الشبهات الوجوبية تجري البراءة، في الشبهات التحريمية لا تجري البراءة وإنما يجري الاحتياط. فبالنتيجة مبنى الأصوليين دائرته واسعة، لأن في التحريم وفي الوجوب تجري البراءة. أما مبنى الإخباريين دائرته ضيقة، لأنه في الشبهات الوجوبية تجري البراءة عندهم، أما في الشبهات التحريمية لا تجري البراءة. ودليلهم هم مفصل في مجاله. واحد من الأدلة اللي قالوا نحن في الشبهات البدوية عند الشك بالوجوب نجري البراءة، أما في التحريم نجري الاحتياط. لماذا؟ قالوا لأنه في الشريعة دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، وإذا أقدم المكلف على شرب التتم اللي هو مشكوك الحرمة احتمال أنه جلب لنفسه مفسدة، والحال أن دفع المفسدة أولى من أن يجلب منفعة التتم ويعمل بالبراءة مثلا. هذا واحد من الأدلة، وعلماء الأصول ما يقبلوا ورادين هذه النظرية، لعله في المستقبل إذا الله وفقنا لعله راح نشير إلى بعض هذه المباني ونشوف شنو الكلام فيها. إذن كلامنا في أصالة البراءة على مبنى الأصوليين لا على مبنى الإخباريين. والأصوليون يقولون أن البراءة عند الشك في أصل التكليف في الشبهات البدوية لا يختلف بينها الوجوب والحرام. إذا شككت في حرمة شيء اجري البراءة، إذا شككت في وجوب شيء اجري البراءة. ما هي الأدلة على البراءة؟ يستدل بالأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقد. قالوا الأدلة الأربعة قامت ودلت على جريان البراءة عند الشك في أصل التهم. من الكتاب ذكروا 6 آيات أو 9 آيات قرآنية، لكن نحن نبحث في آيتين فقط. فلما الآيات تعتبر أبرز الآيات في الدلالة على البراءة، ونشوف بالنتيجة إلها دلالة لو ما إلها دلالة على آية. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. عند الاستدلال في هذه الآية في كلمة ما الموصولة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هاي الما شنو معناته؟ احتمالات أربعة، نحن نذكر احتمالين فقط حتى المجال للبحث أكثر. بناء على واحد من الاحتمالين الآية تدل على البراءة، بناء على الاحتمال الثاني الآية لا تدل على البراءة. هذه إذا أخذناها بمعنى التكليف أو الحكم تدل على البراءة. شو يصير معنى الآية؟ لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا آتاه، حكما آتاه. آتاها إذا أخذنا الماء بمعنى التكليف والحكم، آتاها يعني وصلها أعلمها. شنو معنى يصير؟ الله عز وجل لا يكلف الإنسان بعمل بتكليف إلا إذا وصله التكليف، إلا إذا وصله الحكم. فجنابك التتم إذا وصلك الحكم الإلهي فيه يقول: يا بشر التتم حرام، إما بواسطة القطع الذاتي أو بواسطة الخبر الواحد، سيرة عقلائية، بناء عقلاء، شهرة، ما أشبه ذلك من الإمارات. إذا وصلك حكم التتم فهذا تكليف، وقلك أبلغت بهذا التكليف، الله تعالى يكلفك. فإذا وصلك التكليف ولم تمتثل تستحق العقاب، لا يمكن إجراء البراءة. أما إذا لم يصلك التكليف، شربت بحثت عن الإبارات، بحثت عن الظنون المعتبرة، لم تحصل على إمارة، لن تحصل على دليل يبين لك حكم التتم، الآية تقول: لا يكلف الله نفسا إلا تكليفا أتاها، آتاها يعني وصلها. شرب التتم لله تعالى فيه الحكم، ولكن هذا الحكم ما وصل، إذا ما وصل لا يكلف شملا، يعني أنت مو مكلف. مو مكلف يعني شنو؟ يعني تدخل براءة، تتمكن من تقول: يا هذا التتم أني شك في وجود تكليف فيه من قبل المولى علي، أصالة ظهر. بهذه الطريقة تدل الآية على أصالة ظهر. طبعا ما كفرق شبهة تحريمية بالتفن او شبهة وجوبية مثل الإقامة بصلاة الجمعة. لكن المشكلة في هذه ما الموصولة اكو فيها احتمالات اخرى. من الاحتمالات ان يكون الماء بمعنى الفعل الانساني. هذا الفعل احيانا يكون ايجابي يعني عمل، احيانا يكون سلبي يعني ترك. فاذا الآية شنو تقول؟ تقول لا يكلف الله نفسا الا عملا او تركا اتاه يعني شنو؟ يعني هنا الاتيان مو معنى الاحلام والوصول، لان ما يتناسب ويا الفعل وما يتناسب ويا الترك. شنو اتاها؟ الاتى بصير قدرة، يعني لا يكلف الله نفسا بفعل او بترك الا مع القدرة عليه. من تفكير شلون؟ فيخرج البحث عن موضوع، تخرج الآية عن موضوع الكلام. ليش؟ لأنه الآية تقول الله تبارك وتعالى لا يطلب من الإنسان أن يفعل فعلا أو أن يترك تركا إلا إذا صاحبته القدرة. فالآية تريد تبين أصالة البراءة، لو تريد تبين الشرائط العامة للتكليف اللي هي القدرة، تريد تبين القدرة. يعني شنو؟ يعني جنابك إذا ما كنت قادر على العمل، كنت عاجز، كنت مشلول، كنت مو متمكن من أداء العمل، مو من إنجاز العمل، الله تعالى لا يكلفك. وبهذا الكلام البحث يصير بحث كلامي، هذا يبحث في أصول الدين، ما يبحث في أصول الفقه، لأن أصول الفقه يبحث فيه عن وصول الدليل وعدم وصول الدليل. أما أن بحث في أصول الدين يبحث عن وجود القدرة وعدم وجود القدرة على العمل، فيصير بحث البحث بين العقلية وبين الجبرية. الجبرية يقول لا، الإنسان مجبور، العلمية يقول مع القدرة التكليف محرم من القدرة. يعني ما أدري لماذا نبين مطلب الآية شنو بالنتيجة. فإذا في كلمة ما الموصولة احتمالين، طبعا هن أربعة بس فعلا نحن نقول احتمالين. فرد احتمال كلمة ما بمعنى الفعل تدل على البراءة، فرد معنى ما بمعنى الفعل والترك لا تدل على البراءة. إذا كانت بمعنى الحكم غير آتاها يعني حكم وصلها يدل على البراءة، فإذا لم يصل أنت بريئة ذمتك، برئ ذمتك من التكليف. أما إذا أخذنا الماء بمعنى الفعل والترك أتاها يعني أقدرها، يعني أنت مو مكلف في حالة عدم وجود القدرة، هذا ما يربط بالبراءة. هذا الرأي الثاني هو رأي صاحب المجمع، مجمع البيان. بهذه الطريقة الاحتمالية كلاهما وارد، هم الاحتمال الأول وارد هم الاحتمال الثاني وارد. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ما نقدر نحتمل إذن في هذه الآية أنا البراءة. ليش؟ لأنه أكو فيها احتمال آخر يخرجها عن موضوع البراءة أصلا، إلا إذا كان فيه يستظهر من الآية الاحتمال الأول وما يستظهر من الاحتمال الثاني. إذا كان يستظهر الاحتمال الأول فقط تدل على البراءة، أما إذا كان يستظهر الاحتمال الثاني بعد لا تدل على البراءة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية اللي الآخر الخراساني في الكفاية ينقل فقط وفقط هذه الآية الدلالة على البراءة، يعبر عنه يقول أسد الآيات وأقواها في الدلالة على البراءة هي هاي اللي اقترح نقراها. شنو هي الآية؟ قوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولهم. المحققون من الأصوليين قالوا أنها أشد الآيات في الاستدلال على البراءة. شرخي بتقول الآية حسب الظهور العرفي، تريد تقول الآية إذا لم نبعث الرسول إحنا الرسول مو البراءة مما فقط يعني النبي، يعني إذا لم نبعث البيان لم نبحث الحجة. قال الله من الرسول، الرسول يعني الحجة، مرة يكون بواسطة النبي، مرة يكون بواسطة الإمام المعصوم، مرة يكون بواسطة الإجماع، مرة يكون بواسطة بناء العقلاء، مرة يكون بواسطة الخبر الواحد وما أشبه. فالرسول يعني الحجة، إذا الرسول كناية عن الحجة. الآن شنو تقول؟ تقول إذا لم نبعث إلى المكلفين الحجة ما كنا معذبين. ما كنا معذبين يعني شنو؟ يعني ما في عقاب. لم يكن عقاب في حالة عدم بعث الحجة، عدم وصول الحجة. أما إذا وصلت الحجة عقاب أقول ما أكون؟ نعم. فالآية تقول أن الله عز وجل ليس من شأنه أن يعاقب عباده حالة عدم إرسال الحجج إليهم، فإذا أرسل إليهم الحجج يستحقون العقاب. فالآية مضمونها إذا كلا قبح العقاب بلا بيان. هذا معنى هذا هو مضمون الآية. وإذا أي واحد يريد يراجع نص الآية يشوف يظهر منها هذا المعنى. ليش؟ لأن الآية تقول ما كنا معذبين حتى، هاي حتى شنو؟ غاية، حتى نبعث رسولها. إحنا البعث مو معنى صدورها، معنى الوصول. المراد من البعث يعني الوصول، وصول الحجة إلى العبادة. أشكلوا عليه على هذه الآية شنو قالوا؟ قالوا هاي كلمة ما كنا، كان فعل ماضي لولا نعم. إذا كانت فعل ماضي كان الآية قاعد تشرح حال الأمم السابقة على الأمة الإسلامية. يعني شنو؟ يعني ما كنا معذبين الأمم السابقين حتى نبعث رسولا إليهم. وإحنا نريد نستدل على البراءة يا أمة في الأمة الإسلامية. في الواقع إذا أردنا الشيء الذي ينفعنا في الاستدلال على البراءة شيئين، شنو؟ أولا احنا نريد نثبت الآية للأمة الإسلامية للمسلمين، أن المسلمين إذا شكوا في حكم من الأحكام، شكوا في أصل التكليف، يتمكنون أن يجرون البراءة فيه. ثانيا البراءة، براءة الذمة، معنى البراءة شنو؟ معنى البراءة، براءة ذمة المكلف من العقاب. لا عقاب دنيوي ولا اخروي، العقاب الاخروي. فاذا احنا في البراءة شو نريد نحصل؟ نريد نحصل ان جريان البراءة تخص المسلمين اولا، وثانيا تؤمنهم من العقاب الاخروي. لهذا الاختصار واضح. اشكال الجماعة شنو؟ يقولون هذه الآية اللي استدللتم بها على البراءة تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كنا في الماضي. يعني شنو؟ يعني احنا الأمم السابقة، الأمم اللي قبل الإسلام كانت ما كنا نعذبهم في الدنيا حتى نبعث إليهم رسولا. ليش؟ لأن الأمم السابقة الله تبارك وتعالى بسبب معصيتهم كان يعاقبهم في الدنيا، فأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية وما أشبه ذلك.
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أحجار نخل خاوية. العقابات الدنيوية سابقا كانت تنزل على الأمم سابقا بسبب المعاصي، أما ببركة وجود رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام عن الأمة الإسلامية العقاب الدنيوي الذي يستأصل الأمة من الأساس، هذا الله تبارك وتعالى منة على المسلمين رفعه ببركة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا وين مثل عقاب المسلمين؟ بالآخر. هذول يقولون هذه الآية ما تريد تقول حكم المسلمين أن الله تعالى لا يعذبهم حتى يبعث الحجة، تريد تقول الأمم السابقة إحنا ما استأصلناهم من الوجود، ما عذبناهم عذابا دنيويا إلا بعد إرسال الرسل، فهذا ما نرد في المسلمين، ما نرد في البراءه. إذا أردنا نعبر تعبير علمي أدق من هذا التعبير، إحنا نريد نستفيد منه على البراءة أن الآية لازم تكون دالة بالقضية الحقيقية على البراءة. يعني شنو؟ يعني أن الله تعالى من شأنه عدم العقاب عند عدم الحجة. ماكو فرق. هذه عدم الحجة مؤمنة من العقاب في الزمن الماضي أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبل، قضية حقيقية. مثل الإنسان حيوان ناطق، قضية حقيقية. كان أخو إنسان في الأرض أو ما أخو إنسان في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، في الزمن المستقبل، الإنسان حيوان ناطق. الآية هم تفيدنا إذا كانت بنحو القضية الحقيقية، يعني الله عز وجل المقام الإلهي العادل الحكيم لا يعاقب عباده إلا مع الحجة في الزمن الماضي، في الزمن الحاضر، في الزمن المستقبل. المستشكلون على الاستدلال بهذه الآية شو يقولون؟ يقولون هاي قضية حقيقية؟ لا، يقولون هاي قضية خارجية، يعني قضية في الواقع. شنو هي الواقع؟ حالة الأمم السابقة الله تعالى عندما عذبه. إذا واحد يستفسر أو يخطر في بال أحد المسلمين سؤال، لماذا الله عز وجل عذبهم؟ لماذا استأصلهم من الوجود؟ الآية تقول هذول إحنا ما عذبناهم بظلم منا والعياذ بالله، بل بظلمهم، وما كان الله بظلاما للعبيد، وإنما هم حقوا بعد وصول الحجة، بعد إرسال الرسول، فنحن عذبناهم. فالآية قضية خارجية مو قضية حقيقية، ونحن الذي ينفعنا في الاستدلال شنو؟ القضية الحقيقية. هذا الإشكال. شنو ركن الاستدلال؟ ركن الإشكال وين يعتمد على كلمة ما كنا؟ قالوا كلمة كنا فعل ماضي، الماضي يعني يشمل الزمن الماضي، ما له علاقة بالزمن الحاضر. إذا قلت واحد يقول لك ذهب زيد إلى المدرسة يعني انتبه؟ ها؟ لا، يعني في الماضي. شمر قتل الحسين أو قتل شمر الحسين عليه الصلاة والسلام، شو وقت قتل الآن؟ ها؟ في الماضي قتل. الآية عم تقول ما كنا معذبين حتى نرفع رسول الله، يعني في الماضي. أما هسه ما لو أنه إحنا من عذبكم إلى من العذب رسول من التأكيد، فإذا الآية لا تدل على البراءة، هذا الإشكال. أجابوا عليها على هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن الأفعال في القرآن الحكيم لا تدل على الزمن، بل قالوا اصلا الزمان لا يدل على الانفعال، وانما الزمان يدل عليه القرار. بتعبير اخر هنالك نظريه مشهوره عند الادباء
أن الفرق بين الفعل الماضي والمضارع شنو هو؟ قالوا الفعل الماضي حدث في الزمن الماضي، الفعل المضارع حدث في الحال والاستقبال. تمام هالشيء قالوا هاي واحدة من المضارع. لكن اكو فرق نظريه، هاي النظريه هي اللي منشاها الشيخ الرضيب نجم الائمه، واحد من علماء الشيعه اللي يعتبر من المجددين في الادب العربي.